أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من كتاب الوصف، ندخل هذا اليوم في كتاب جديد ومهم، ألا وهو كتاب النكاح. كتاب النكاح كغيره من الكتب يحتوي فيه جملة من الفصول. قال: كتاب النكاح وفيه فصول. الفصل الأول: النكاح ثلاثة، يعني ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع وملك يمين. إما نكاح دائم أو نكاح منقطع أو ملك يمين. لا يوجد قسم رابع للنكاح، إما دائم أو منقطع أو ملك يمين. ويفتقر الأول إلى العاقل. حط على الأول، كتبوا بل الأولان، مو بس الأول يفتقر إلى العاقل، بل الأولان. حتى الطلاق، حتى النكاح المنقطع أيضا يفتقر إلى العاقل كما سيأتي إن شاء الله. ويفتقر الأول إلى العاقل، يعني لا بد في النكاح الدائم من العاقل. طبعا تقدم المقصود بملك اليمين أكثر من مرة. قلنا ملك اليمين هو أن تملك المرأة كما في الزمن القديم، حيث كانت الإماء متوفرة في الأسواق، يقال ملكتها أو ما ملكت أيمانكم، وهذا يقال هذه الأمة ملك يمين لك، فيجوز لك أن تطعها بملك اليمين، تطعها بأي شيء. ما تزوج أمك إذا كانت عندك أمة وأردت أن تطعها، بالنسبة إلى الزوجة تطعها بالعقد، سواء كان عقد منقطع أو عقد دائم. أما الأمة التي تشتريها من السوق، لو كان هناك إماء مثلا، هذه لا تطعها بالعقد، عقد الزواج. إذا اشتريتها ملكتها جاز لك وطئها، ولا تقول اشتريها اعطاها بعقد البيع، لا، مو بعقد البيع تطعها، لانه ربما ترثها انت هذه الامة، او تستولي عليها انت. هذه تقول يقال يطعها بملك اليمين، بنفس ملك اليمين. لانه في درس سابق، في مرة سابقة، قال لي احد الاشخاص ان ملك اليمين ايضا ماذا؟ ملك اليمين ايضا بالعقد، لكن بعقد البيع. قلت له مو دائما، قلت له مو دائما عقد بيع موجود في ملك اليمين، ربما في سحاب في الحرب، كنت في الغزوة فقسمت الغنائم وكان من نصيب سحابه الأمة، واضح؟ وربما لا، لم تعطاها في الغزوة، بل أعطيها والدك ثم مات مباشرة فملكتها أنت. إذا لم يكن والدك قد قاربها أو نظر إليها أو لم يسها بشهوة، يجوز لك أنت أن تطعها لأنها صارت ملكا لك. هذه المسكين للمسألة. فهنا ملك اليمين مو بالعقد، بل بنفس التملك. هذه اليد اليمنى كناية عن أنه ما تملكه أنت تتصرف فيه بيمينك. ويفتقر الأول، قلنا بل الأولان، يفتقر إلى العقد، يعني لا بد في النكاح الدائم، بل والمنقطع أيضا لا بد فيه من العقد. وسيأتي الآن الكلام عن العقد، وهو يعني العقد الإيجاب والقبول، وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي. شوفوا، بالنسبة إلى النكاح الفقهاء رضوان الله عليهم تشددوا أكثر من غيره، تشددوا في النكاح أكثر مما تشددوا في غيره. شوف، في الإيجاب يقولون يصح العقد ولو بالفعل، في البيع يقال البيع المعاطاتي، أما ما عند نكاح معاطاتي. الفقهاء يقولون لا بد في النكاح من العقد اللفظي، ولا بد أن يكون أكثر من هذا. ما يصير أتزوجك تقول المرأة أتزوجك، لا، زوجتك نفسي بصيغة الماضي. يمكن للمرأة أن تقول أتزوجك بمهر قدره 100 دينار، فيقول الزوج قبل أو أقبل؟ يقولون لا يصح، بل لابد أن يكون الإيجاب والقبول بلفظ الماضي. زوجتك نفسي بمئة دينار بمهر قدره 100 دينار، ويقول قبلت زوجت، زوجت في الماضي أو لا، مو تقصد أنه يوم أنت زوجتك، لا الآن، لكن العقل تجريه بصيغة الماضي. الآن أزوجك نفسي، لكن تجري العقل بصيغة الماضي، زوجتك نفسي. ويقول قبلت، مع أنه الآن جاء يقبلها. والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابان. جملة من الفقهاء احتاط احتياطا وجوبيا، البعض أفتى، والبعض احتاط احتياطا استحبابيا بالنسبة إلى أن تكون الصيغة صيغة ماضي. إذا كان احتياط استحبابي نحن يجوز المضارع. يقول والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابان، تزوجت وأنكحت وقبلت. خب، هل لا بد من العربية؟ نعم لا بد من العربية، لا بد أن تكون الصيغة باللغة العربية، ولا تجزي غير اللغة العربية إلا مع عدم إمكانها. يقول وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبان. واضح؟ وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق، إذا كان عاجزا عن النطق يجزيه أن يأتي بالإشارة. جملة من الفقهاء قالوا إذا كان قادرا على التوكيل فالأحوط له أن يوكل ولا يأتي بالعقل إشارة. واضح؟ على أي حال في الخويل ما أشار إلى هذا المطلب. يقول وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق فاصلة، ولو زوجت المرأة نفسها. صح، ولو زوجت المرأة نفسها صح، مو لابد أن يزوجها الولي، هي يصح أن تزوج نفسها. خب، ويشترط في تزويج الذكر إذن الولي. خب، هنا عندنا مطلبان لابد من التوقف أمامهما. أولا، ما المقصود بالذكر؟ ما المقصود بالذكر؟ هناك أقوال ثلاثة، المشهور منها قولان والثالث يكاد أن لا يكون له قائل. خب، القول الأول أن الذكر هي من لم تتزوج، هي المرأة التي لم تتزوج، سواء هي لا زال فيها غشاء البصر أم زال، كما لو والعياذ بالله ارتكبت الفاحشة أو زال لطارئ. واضح؟ إذن على القول الأول أن البكر هي من لم تتزوج، كل امرأة لم تتزوج فهي بكر. واضح؟ كل امرأة لم تتزوج فهي بكر، حتى وإن ذهب غشاء البكارة منها. هذا القول الأول أن كل امرأة لم تتزوج فهي بكر. القول الثاني أن البكر هي من لم تذهب عذريتها. هذا فيه توضيح لكن لا أوضحه، وأتركه إلى القول الثالث فأوضح القولين. تعرفون غشاء، طبعا غشاء البكارة إذا ذهب يقال ذهبت عذريتها. واضح؟ القول الثالث أن البكر هي غير المدخول بها. القول الثالث أن البكر هي غير المدخول بها. خب، ما الفرق بين القول الثاني والقول الثالث؟ لا غير المدخول بها. الآن نوضح. الآن لو أن ما القول بين هناك فوارق بين كل قول والقول الذي بعده. بالنسبة للقول الثاني هي من ذهبت عذريتها، مو سواء قفزت من على الدرج فسقطت على الأرض فذهبت عذريتها، يقال غير ذكر. الآن طبعا هذا القول في غاية الشذوذ، طبعا الأغلب الفقهاء لا يتبنون هذا القول، أي القول الثاني أكثرهم لا يتبناه. من ذهبت عذريتها، ذهب غشاء البكارة منها فصارت سيدا، بمجرد أن يذهب غشاء البكارة تصير سيدا. ما دام غشاء البكارة موجودان فهي بكر، من لم تذهب عذريتها فهي لك، سواء ذهب بقصد او بوطء او باي شيء، بوطء محلل بوطء محرم لا فرق. هذا المعيار عند هذا القول، ان ما دام غشاء البكارة موجود فهي لك. القول الثالث يقول غير المدخول بها، فاذا دخل بها بالوطء المحرم كالزنا والعياذ بالله او بوطء الشبهات ما صارت بكر دعم بكر مو بكر، لانها صار مدخول بها، صارت مدخولا بها. وقلنا على القول الثالث بان البكر هي غير المدخول بها. ماذا اتضح القول الان؟ عندنا ثلاث اقوال. القول الاول يقول ان البكر هي من لم تتزوج، فلو جنت والعياذ بالله، او ذهبت على القول الاول الان نحن، فلو جنت او ذهبت عذريتها بالقتل ليست بذكر لانها لم تتزوج. عفوا هي ذكر، ما زالت ذكر، عفوا ما زالت ذكر لانها لم تتزوج. انا قلت ليست بذكر، ها؟ ما زالت ذكر لانها لم تتزوج. القول الثاني ماذا يقول؟ من لم تذهب عذريتها، فاذا ذهبت العذرية بالقتل او بالوطء المحرم صار سيدا. اما القول الثالث فيقول غير المدخول بها، يخص ذهاب البقارة بالدخول بها. وهذا القول هو الذي يرتضيه السيد الخوئي، هو الذي يرتضيه السيد الخوئي، ان البكر هي غير المدخول بها. فلو دخلت، فلو ان المرأة زنت قبل ان تتزوج، زنت وهي عمرها 14-15 سنة والعياذ بالله زنت، جيد؟ الآن بعد أن زنت صارت طيبا على رأي السيد الخوي، يجوز لها أن تتزوج بغير إذن أبيها. واضح؟ يقول ويشترط في تزويج البكر إذن الولي. يشترط إذن الولي. أول شيء لابد أن نحدد من هو الولي. يقصد بالولي هنا هو الأب والجد من جهة الأب، هاي نقطة. النقطة الثانية لابد أن نحدد الأقوال بشكل سريع، لا نريد أن نطيل عليكم لأن عندنا مباحث مهمة أيضا نريد أن نفرق قليلا. ما هي الأقوال في هذه المسألة؟ هذه المسألة من أكثر المسائل خلافا بين الفقهاء، يعني يوجد خلاف شديد بين الفقهاء في هذه المسألة، ولهم ثلاثة أو أربعة أقوال في المسألة. واضح؟ القول الأول أن الأب يستحل بالولاية على ابنته في تزويجها سواء رضيت البنت أم لم ترضى. هذا القول الأول. يقول قبلت ام لم تقبل، يا شيخ محمود لك الحق في ان تزوج ابنتك البالغة، لان غير البالغة لا كلام لنا فيها، التي عمرها مثلا اقل من البلوغ سيأتي الحديث عنها. نحن الان نتكلم عن من؟ عن البنت البالغة عمرها 12 سنة 15 سنة 17 سنة، يمكنك ان تزوجها بغير اذنها قبلت ام لم تقبل. واضح؟ هذا القول الاول، أن الأب يستحل. وعليكم أن يستقل الأب، القول الأول أن يستقل الأب بالولاية. القول الثاني بالحاف، الأب صفر على الشمال، البنت تستقل بالولاية على نفسها بمجرد أن تبلغ وتكون رشيدة. لما يبقى فيها بعد لا كلام لها، البنت الرشيدة نقول بمجرد ذلك تصير ولاية أمرها لأبيها، عفوا تصير ولاية أمرها لنفسها فتستقل بالولاية. وقد ألفت في كلا القولين رسائل مستقلة، رسالة من العالم الفلاني والعالم الفلاني، علماء كثير من علمائنا كتبوا في هذه المسألة رسائل مستقلة في ولاية البنت على نفسها مستقلا في استقلال البنت او في استقلال الاب. وقول ثالث التشريك بينهما، وهو الذي يرتضيه السيد الخوي هنا، أنه لا يتصل للأب ولا البنت، يعني الأخص أن لا يكون الأب لوحده ولا البنت لوحدها، بل كليهما معا، يعني لا بد من رضا البنت وإذن الأب في تزويج البنت. وهذا لعله الأشهر الآن بين المتأخرين الأشهر، وإن كان هناك أقوال أخرى بين المتأخرين الموجودين المعاصرين أقصد، لكن الأشهر بينهم هو أن لا بد من إذن الأب ورضا البنت بالزواج. واضح كلا الأمرين يعني. هذا القول الثالث هو المشهور بين فقهائنا المتأخرين على الأقل. طب القول الرابع، القول الرابع فصل بين أمرين، بين الدائم والمنقطع، فقال أن البنت تشترك مع أباها، تشترك مع أبيها في الولاية في العقد المنقطع، وتستقل في العقد الدائم. يعني إذا أرادت أن تزوج نفسها زواجا دائما هي مستقلة، فيجوز لها أن تزوج نفسها بدون رضا الأب. أما إذا كان عقد منقطع، وأما إذا كان عقد منقطع فلا بد من الاشتراك كالقول الثاني كالقول الثالث. هذا القول الرابع. مو ذكرنا الآن أربعة أقوال، ذكرنا وأكدنا أن الكلام إنما هو عن البكر، وأن السيد فلا ولاية للأب عليها، الكلام كله عن البنت البكر، وأما السيد فلا ولاية للأب عليها بحالين. ما هذه واضح المسألة الآن؟ يقول ويشترط في تزويج البكر ابن الولي وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبان، احتياط وجوب استئذان الأب أو الجد للأب. خب لا لا، مع الفقدان لا لا ولاية للحاكم هنا، لا الأب أو الجد فقط لا تستأذن من الحاكم. نعم هي بنفسها، يعني إذا لم يكن أب ولا جد لا تكون الولاية لا للحاكم الشرعي ولا لإخوتها. الآن البنت عندنا تمنع من الزواج، أخوتها مو راضين بهذا الزوج وخلاص، وهي تتورط مع أن هذا مو حكم شرعي في مناطقنا.
يعني إذا البكر فقدت
الأب والجد اثنينهم، نعم لنفسها. خب إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفر. الولي له ولاية، لكن إذا منعها، تقدم الشيخ حسين حفظه الله ليتزوج بهند، فمنعها والدها عن الزواج به مع أنه كفء كريم. لا كلام عن الزواج الدائم، كلام عن الزواج الدائم، لأنه في المنقطع قد يقال يمنعها حفاظا لمصلحتها، يعني مو عضل، هذا المنع مو عضل. طب لانه المعيار هناك في تجاوز الاب هو العضل. على اي حال الان نوضح لكم، يقال اذا الاب منعها من التزويج وعضلها عن الازواج، يتقدم لها الزوج الكفء الكريم فيمنعه الاب كفء شرعا وعرفا، لا في ليست فيه اي منقصه، مع ذلك الأب يمنع. في الحالة مو يقال تسقط ولاية الأب هنا، لأنه عضل ابنته منعها عن الأزواج. واضح؟ خب ما تعرض السيد الخوئي إلى المسألة هنا بشكل مفصل، لكن يعني بحيث أنه لو عضلها مرة أو لا بد أن يعضلها عدة مرات، يعني يتقدموا لها ثلاثة أربعة ويمنعهم، أو يكفي أن يتقدم لها شخص فيمنعه الأب فيقال عضلها. ظاهر عبائر الكثير من الفقهاء وربما منهم السيد الخوئي في مراجعة قديمة أنه ماذا، أن العضل يتحقق حتى بالمرة الواحدة، لو أن الأب منعها ولو مرة واحدة من الزواج بالكفء الكريم انتهت المسألة، يجوز لها أن تتزوج بدون إذنه، فإنه تسقط ولايته. نعم إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفء شرعا وعرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ. وإذا تزوجت البكر بدون إذن أبيها بدون إذن وليها فما هو الحكم؟ يقول السيد الخوئي إن أجاز الولي العقد صح بلا إشكال، وإن لم يجزه فلا. مادام الستين هذه راحت بدون إذن أبيها فتزوجت. يقول الشيخ الخوئي إن أجاز الأب يفرح، إن قال الأب أجزت هذا الزواج قبلت بهذا الزواج صح الزواج وإلا فلا يفرح. نعم لا لا تسقط ولايته وقلنا فاصلة، ما قلت أنا فاصلة يعني انتهت الجملة ذيك، الآن جملة جديدة أنا أعبر فاصلة، أنا كثيرا في الدفع أعبر فاصلة وأتف مرارا إلى أني بمجرد أن أعبر أقول كلمات فاصلة إشارة إلى أن ما بعده مطلب جديد من نوعا ما، يعني لا تربط باللقبلة، لا تربط باللقبلة. وإذا تزوجت هذا في هذه المسألة حاط عدة مسائل، إذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال. خوب إذا تزوجت بدون إذن الولي ولم يدخل بها تريدون ولم يدخل بها ثم مات الولي ارتفع محل إذنه يشوف هذا ما يضعيفها تعرضه، هذا ربما يقال بأنه إذنه غير معتبر، بما أن إذنه غير معتبر فيمكنها هي أن تجيز، لأن الآن إذا كانت راضية بعد لا ولاية له بعد الآن، هل يحتاجان إلى عقد جديد؟ ربما يستظهر أنه لا حاجة لهما من خلال أنه أساسا لو كان موجود لكان بإمكانه أن يجيز. لا في فرض الدخول مشكلة، فلان لا يجوز الدخول، وجملة من الفقهاء قالوا بمجرد الدخول كالشيخ التبريزي يقول لو زوجت نفسها وقبل أن يأذن الولي دخل بها بطل النكاح، بعد ذلك حتى لو أجاز الولي لا يصححه. أدري دخل بها أم لم يدخل بها؟ متى دخل بها؟ أدري بعد الموت أو قبل الموت؟ إذا دخل بها بعد الموت ربما أقول يرتفع محل الإذن أصلا، لا محل للإذن هنا، واضح؟ لأنه أساسا لا الإذن إنما هو في فرض حياة الأب، الآن الأب غير حي أصلا فلا محل للإذن. أنا أقول الشيخ التبريزي يقول هكذا، يقول لو أنها زوجت نفسها والأب لا زال موجودا فدخل بها قبل إذن الأب ثم بعد ساعة علم الأب وأراد أن يجيز، نقول إجازتك لا قيمة لها، الزواج باطل. هكذا يقول الشيخ التبريزي، الإجازة تصحح العقد قبل الدخول. يقول على أي حال أي فرضية إذا دخل بها سيد الخوي ما أشار إلى هذه، بس من الواضح أن الإجازة يعني السيد الخوي ما أشار إلى هذه الحيثية، بس من الواضح أن الإجازة لابد، لأن هذا آثار تقنينية أو آثار تشريعية الدخول، مشكلة الآن هو الآن يصح يقدم على الدخول، هو يقدم على الدخول حتى وإن أجاز الأب بعد ذلك، مشكلة يعني على أي حال فيه تجرع على أقل تقدير. السيد الخوي ما رأيت له تعرضا إلى هذه المسألة، الشيخ تبريزي رأيته له تعرضا. لا يفرق التلفظ في الإجازة. مسألة 1228 يجزي في صورة عقد النكاح، الآن كيفية عقد النكاح ولا يوجد مطلب عميق هنا، يقول يجزي في صورة عقد النكاح الدائم، الكلام عن النكاح الدائم وتأتي الحديث عن النكاح المنقطع، يجزي أن تقول الزوجة للزوج زوجتك نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الزوج خذلت لأن المهر قليل مثلا. وإذا كانت الزوجة قد وكلت، يا شيخ محمود إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا، إذا كانت بنفسها تجري العقد تقول زوجتك نفسي بمئة دينار، فيقول الزوج قبلت فيصح العقد. وإذا هي وكلت شخصا فيقول الشخص زوجتك موكلتي هند بمهر قدره 100 دينار، فيقول الزوج قبلت. قال وكيلها زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر دينار فيقول الزوج قبلت. وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج زوجت موكلك، الآن زوجة موجودة والزوج ليس هو المباشر بل هو له موكل هنا، له وكيل عفوا، زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي، زوجت موكلك زيدا نفسي بمهر قدره 100 دينار، فيقول الوكيل قبيل أو بالوكالة عن موكلي قبيل. واضح؟ الكيفية الآن واضحة، نفس الفكرة، غاية الأمر تختلف العبائر باختلاف من المجري والصيغة، إن كان الزوج هو المجري تختلف العبارة، إن كانت الزوجة والزوج، إن كان الزوج والوكيل، إن كانت الزوجة والوكيل، إن كان الوكيل والوكيل، لأنه قد يوكل هذا وذاك أيضا يوكل، كل من الزوج والزوجة يوكلان. نكمل العبارة شيخنا، وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكلا وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج قبلت أو بالوكالة عن موكلي قبلت، فيصح الزواج. نعم شيخنا، لا يضر، هذا مو دخيل، لأن هذا مو دخيل في العقد، الدخيل هو زوجته، مو دخيل هذا. خب، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه، توكله الزوجة تقول وكلتك، فيقول زوجتك أو زوجت موكلتي هندا من نفسي بمهر قدره 100 دينار، فتقول فيقول ثم يقول بعد ذلك قبلت أو بالأقالة عن نفسي قبلت. ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه، لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه، لا استحبابي. مسألة 1229، لا يشترط الشهود في صحة النكاح، وجد الشهود أم لم يوجدوا لا يؤثر ذلك في صحة النكاح. واضح؟ أريد شوي نسرع. خب، لا يشترط الشهود في صحة النكاح ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية لغير بينة. خب، امرأة أتت وادعت أن الشيخ علي زوجها، لا يلتفت إلى هذه الدعوة إذا لم يكن هناك بينة والشيخ علي ينكر ذلك، لا تلتفت إلى هذه الدعوة، لا يقبل قولها لعبارة أخرى. ولا يلتفت إلى دعوة الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر حتى وإن تصادقا على الدخول. اثنينهم يقران بأنه قد دخل بها، زيد قد دخل بهن، مجرد الدخول لا يدل على الزوجية، إذ أن الدخول أعم من أن يكون بالوضع المحلل، يعني الدخول له 3 مصادر، وضع محلل، وضع محرم، ووضع شبهة. ربما وطعها بملك اليمين، ربما وطعها بوضع الشبهة، وربما وطعها بوضع المحرم. وكل هذه الأمور مصاريق للوضع وليست بزوج، وليس لزواج. إذا وطعها بملك اليمين ليس زوجا لها، وكذا إذا وطعها بوضع الشبهة فليس زوجا لها، وكذا إذا وطعها بالوضع المحرم ليس زوجا لها، زنى بها والعياذ بالله، مو معنى أنه زوجة. يقول حتى وإن تصادقا على الدخول. فلو رد اليمين، يعني فلو رد المنكر اليمين، هنا الزوجة تدعي أن الرجل زوجها، تدعي أن زيدا زوجها، وقد ينعكس الأمر، قد يكون زيد هو الذي يدعي أنه زوجته. نقول إن قبل الطرف الآخر انتهى الموضوع، أما إذا لم يقبل نقول للطرف الآخر احلف، نقول للمنكر احلف، فإن حلت انتفت الزوجية. يعني الزوجة الآن تدعي أن الشيخ علي، المرأة هند تدعي أن الشيخ علي زوجا لها، نقول له تقبل؟ يقول لا. نقول له أنت منكر وهي مدعية، على المنكر اليمين، احلف. إن حلف انتهت المسألة، إن حلف انتهت المسألة، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي. في باب الدعاوى نحن درسنا تكملة المنهاج قبل ذلك، ودرسنا أنه في باب الدعاوى يجوز للمدعي، يجوز للمنكر أن يرد اليمين على المدعي. المنكر رد اليمين على المدعي، شيخ علي هو المنكر، قال أنت احلفي، إن حلفت ثبتت الزوجية، لأنه مكير القضية. تتذكرون أول شيء يطالب المدعي بالبينة، إن كانت بينة حكم بمقتضاها، إن لم تكن بينة نطالب المنكر باليمين. إن حلف سقطت الدعوة، إن لم يحلف ورد اليمين على المدعي نقول للمدعي احلف، إن حلف ثبتت الدعوة. لا تغفلوا عن مكير القضية التي ذكرناها نحن سابقا في أكثر من باب، حتى في ربما في باب الإجارة وغيرها. على أي حال في أبواب سابقة تقدم. يقول فلو رد المنكر اليمين فحلف المدعي حكم بها، يعني حكم بالزوجية، فما أنه هنا يلزم المقر بإقراره. خب هذه المرأة هند تدعي أنها زوجة للشيخ علي، ولم يثبت ذلك بحكم الحاكم، صحيح؟ لأنه لا بينة لها، والشيخ علي حلف على أنه ليس زوجا لها. التفتوا، هند تدعي أن الشيخ علي زوجا لها، والشيخ علي حلف على أنه ليس زوجا لها، فحكمنا بعدم الزوجية، صحيح؟ نقول لهند أنت الآن ملزمة بحكمك، عفوا ملزمة بإقرارك. ماذا يعني الإلزام؟ يعني لا يجوز لك التزوج بغيره ما لم يطلقك. أول انتظري، أول يطلقك احنا نجبره يطلق، لكن قبل أن يطلقك لا يجوز لك الزواج من غيره، ولو كان المدعي هو الزوج. قد يكون الشيخ علي هو الذي يدعي أنه زوج لهند، مثلي إذا لم يثبت ذلك لحكم الحاكم، كما لو لم يكن له بينة وهي حلفت على أنها ليست زوجة له، نقول له نلزمك بإقرارك، أنت تقر أنها زوجة له. فإذا كانت هذه بإقرارك هي زوجة، لا يجوز لك أن تتزوج أكثر من 3 زوجات أخريات، كما أنه لا يجوز لك أن تتزوج بأختها قبل أن تطلقها. ماذا نفسين؟ لأنها زوجة تضم إليها 3 زوجات، تصيرون 4، وإذا تزوج زوجة أخرى بعد صاروا 5، وما يجوز الجمع بين أكثر من 4. نرجع إلى أصل المطلب، كما أنه يلزم المقر بإقراره على كل حال، ولو تصادقا على الزوجية ثبت. الزوج يقر والزوجة تقر، 2 شفناهم، هذه تقول هو زوجي وهو يقول هي زوجتي.
بعد الحادثة
في شهر كذا لا ما يحتاج أساسا، هي تدعي أنه زوجها، قال نعم هي زوجتي.
ولو كان بعد ذلك،
قبل ذلك أو بعد ذلك لا فرق. مسألة 1230، القول قول الأب في تعيين المحفوظ عليها بغير الجسمية. التفتوا هنا مطلب كان يحصل في الزمان القديم، الآن ربما ليس له وجود، لكن وربما له وجود في بعض القبائل والقرى المتنافرة هنا وهناك لا ندري. كان في الزمن القديم يدخل الزوج مثلا، يذهب إلى الأب، يدخل الرجل ويذهب إلى الأب فيقول أريدك أن تزوجني بابنتك، فيريه إياها ثم يأخذ الأب بنفسه، واضح؟ خب الآن خلنا نتصور المسألة، تصوروا معي هذا المثال لكي تتضح لكم الصورة. دخل الرجل وقال لصاحب المنزل أريدك أن تزوجني بابنتك، فأراه ابنتين عند بنتين هذا الأب، صاحب المنزل عند بنتين، رأواه البنت الأولى والبنت الثانية، ثم عقد عقد الزواج. بعد عقد الزواج الأب يقول أنا زوجتك الكبرى، يريد يمشيها بعد كبيرة بعد صاحب تبدا يريد يمشيها. قال انا زوجتك الكبرى. الزوج قال لا انا خطبت الصغرى، انا تزوجت الصغرى. فحصلت دعوى بينهما، ما دلتسين حصلت دعوى بينهما، فما هو الحكم؟ تارة يكون كما في مثالنا ان الزوج قد رأى كلا البنتين كما في مثالنا، وتارة لا يكون قد رأى كلا البنتين، صحيح؟ فما هو الحكم؟ خلنا نشوف عبارة سيد الخوئي. يقول القول قول الأب في تعيين المحفوظ عليها بغير تسمية، ما سميت ما ذكر اسمها، فقد زوجتك ابنتي بمهر قدره 100 دينار. قال قدير. يقول القول قول الأب في تعيين المحفوظ عليها بغير تسمية، يعني لم يذكر اسمها، مع رؤية الزوج للجميع. هذا إذا كان الزوج قد رأى الجميع فيقبل قول الأب، يؤخذ بقول الأب. وإذا لم يرى الزوج الجميع، يعني الزوج إما أنه رأى واحدة فقط أو لم يراهما سنتين، وإلا بطل العقد. وضحت الفكرة الآن؟ فاصلة. الآن بعد انتهت المسألة، الآن مسألة جديدة يستعرض السيد جملة من المستحبات ونحن نقرأها بشكل سريع. يقول يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر، كما في الروايات البكر العفيفة الكريمة، البكر العفيفة الكريمة الأصل، يستحب له أن يختارها، لا يختار السيد مثلا، ولا يختار المرأة غير العفيفة، ولا يختار المرأة التي في منبت سوء، الكريمة الأصل. كما يستحب له صلاة ركعتين عند إرادة التزويج، إذا أراد التزويج يصلي ركعتين. والدعاء بالمأثور، الدعاء بالمأثور، المأثور يعني شنو؟ ما أثر عن أهل البيت سلام الله عليهم، ما نقل وروي عنهم يقال له المأثور. تكتين ما أثر عنهم، نقل كأثر عنهم، المأثور يعني ما أثر عنهم. والدعاء بالمأثور وهو اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء وهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة. يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء، كما أنه يستحب في العقد، يستحب الإشهاد على العقد. يمكن للرجل أن يعقد على المرأة لوحدهما، لكن يستحب الإشهاد، وجود شاهدين، والإعلان به، الإعلان به أن يعلن، لا يصير خفي حتى أتي بشاهدين لكن لا أريع الخبر، أقول لهما اشهدا وأبصي الأمر سرا. لا، يقول الاستحباب أن يعلن الخبر والإعلان به، والخطبة أمام العاقد. الخطبة أمام العاقد يلقى عادة الخطبة التي ألقاها الإمام الجواد سلام الله عليه حينما أراد أن يتزوج بنت المأمون، والخطبة أمام العاقد، توجد خطبة بضعة أسطر، مو لا تتعين هذه الخطبة، إنما جرت العادة أنه قبل العاقد يقوم العاقد بقراءة هذه الأسطر، ربما 4 أسطر أو هكذا، موجودة في رواية في الوسائل، أنا لم أحفظ أخبرها معي. على أي حال، والخطبة أمام العاقد يعني قبيل العاقد، يلقي خطبة يحث فيها على يرغب فيها في النكاح، يعني الحمد لله الذي حل النكاح حرم السباح، وقد قال رسول الله أن النكاح من سنتي وما بغيب عن سنتي فليس من أمتي إلى آخر، يجب كم رواية ثم يبدأ بالعقد. وإيقاع العقد ليلا، ما يتزوج في النهار، لا يجري العقد في النهار، يجريه ليلا، استحباب طبعا، كلها مستحبات. وصلاة ركعتين عند الدخول، إذا أراد أن يدخل بزوجته يصلي ركعتين، وصلاة ركعتين عند الدخول. والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها، هذا الرأس يقال له ناصية، وضعت رأسي على ناصيتك، يضع رأسه على ناصية، يضع يده على ناصية زوجته، يضع يده على ناصية زوجته ويدعو بهذا الدعاء، اللهم على كتابك تزوجتها. نعم، ما رأيت من فصل يقال الناطية هنا يعني أول الرأس وقدر المتيقن أول الرأس يعني حتى الأعلى حتى أعلى الرأس ثم تبقى يقال له ناطية ليت ما تفضحك بالظاهر. اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا تجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان. وأمرها بمثله أيضا يأمرها أن تفعل نفس هذا الفعل ويسأل الله تعالى الولد الذكر يطلب من الله عز وجل أن يرزقه الولد الذكر يستحب هذا أيضا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة 1231 يكره إيقاع العقل والقمر في العقرب تحتاج إلى شرح صحيح؟ لا بأس لا بأس أن نتوقف أمامها قليلا كما جرت العادة أيضا في بعض الدورات السابقة توقفنا وشرحنا المقصود بكون القمر في العقرب. وهنا لابد من بيان بعض الأمور. شوفوا هذه ورقة هذه كاتبها لكم أنا للتوضيح ولتبقى في أذهانكم. التفتوا واتركوا الورقة جانبا التفتوا معي. توجد في السماء مجموعة من البروج كما تعلمون صحيح؟ كل مجموعة من النجوم يقال لها برج، برج الدلو، برج الحوت، برج العقرب، برج الميزان، الأسد، ما أدري كذا، الحمل، على أي حال توجد مجموعة من البروج. الشمس، الشمس اتركوا القمر الآن، نحن مع الشمس. الشمس تنتقل في كل شهرين من برج إلى برج آخر. كيف شيء شخصين؟ شلون؟ خب على أي حال الشمس تنتقل في كل شهر من برج إلى برج آخر. ركزوا معي، هذا خارج الدرس طبعا، وهذا مو من كأن الحوزوي، بل لا تكاد تجد شخص يدرس هذا المطلب ويشرح كيف أن الشمس أو القمر في برج العقرب. واعتبروا هذا استعراض جانبي، هذا مو شغل الفقيه ولا شغل العالم أصلا، إنما نحن نذكره ليستفيد الإخوة. الشمس تنتقل من برج إلى برج في كل شهرين. بالنسبة للشهور الشمسية المعمول بها في إيران اللي هي فروردين وأردبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور، مهر إلى آخره، هذه الشهور في كل شهرين تنتقل الشمس من برج إلى برج. يعني الآن نحن في شهر أردبهشت بالفارسي، ملتفين؟ فتكون الشمس في البرج الثاني، وهو أي برج؟ وهو برج الثور كما في الورقة. شايفين الأبراج؟ ترتيب الأبراج، البرج الأول برج الحمل، البرج الثاني برج الثور، الثالث والجوزاء، السرطان، الأسد، السنبلة إلى آخره. ملتفين؟ خب الآن الشمس في أي برج؟ الآن في برج الثور. خب وهذا الوضع يبقى مستمر دائما في كل سنة لا يتغير. الشمس في كل سنة شمسية بحسب التقويم الإيراني المعمول به في إيران تكون في الشهر الأول في برج الحمل، في الشهر الثاني في برج الثور، في الشهر الثالث في برج الجوزاء، وهكذا بالنسبة للشهور الشمسية الإيرانية. الآن بالنسبة للشهور الميلادية كل الكلام هذا كاتبينه في الورقة بس بإيجاز لخصنه لكم في الورقة. بالنسبة للشهور الميلادية من 21 تقريبا في الشهر الميلادي إلى 20 في الشهر الميلادي الآخر تقريبا، أنا أقول لأنه تختلف في بعض الشهور يوم أو يومين، عادة يوم واحد قد تختلف بعض الأحيان تتقدم أو هذا توجد بعض الكتب المختصة وأيضا في الجرائد أيضا موجودة الطالع ويكتبون فيه من أي يوم لأي يوم. على أي حال من 21 إلى 20 في الشهر تكون الشمس في برج. الكلام عن أي شيء؟ عن الشمس في أي برج. الشمس طوال السنة تنتقل من برج إلى برج، هذا من 60. من 21 ثلاثة بشهور الميلادية تدخل الشمس في برج الحامل إلى 24 تخرج من برج الحمل وتدخل في برج الثور من 21/4 إلى 25 بالنسبة للشهور الميلادية تكون الشمس في أي برج؟ في برج الثور. من 21/5 إلى 26 تكون الشمس في برج الجوزاء وهكذا. قيسوا عليها بحث وتوجد في الصحف المنتشرة الآن عندنا في الخليج. لا لا موجود موجود الطوالع ما شايف الحظ يكتبون. لا لا يكتبون من 21 كذا إلى كذا يكتبون في بعض الصحف. على أي حال مو مهم هو من 20 من 21 إلى 20 تقريبا. وبالنسبة للشهور الشمسية واضحة لكم
لأن الشمس تنتقل في كل شهر من الشهور الفارسية اللي هو فروردين وأردو بهشت وخرداد تنتقل من برج إلى برج في مع بداية كل شهر فارسي بحسب السنة الفارسية المعمول بها في إيران في كل شهر تنتقل الشمس من البرج في بداية الشهر تدخل في البرج وإذا انتهى الشهر تخرج من هذا البرج وتدخل في برج آخر يعني بحسب الشهور تنتقل الشمس من برج إلى برج.
هنا كلامنا عن أي شيء عن تنقل الشمس في البروج. هنا تنقل للشمس في البروج وهناك تنقل للقمر أيضا في البروج. القمر أيضا ينتقل من برج إلى برج لكن الفرق أن انتقال القمر من برج إلى برج في مدة أقصر. الشمس كم تستغرق في كل برج؟ شهر كامل صحيح؟ في كل شهر في كل شهر تكون في برج. لذلك الإيرانيين يقولون برج هكذا يسألون كلهم برج عن أي برج أي شهر يعبرون عن الشهر بالبرج. الإيرانيين إذا تعرفون فارسي ستكتشفون إذا تعلمتم اللغة الفارسية أنهم يتعاملون بهذا التعامل يعبرون عن الشهر بكلمة ناس يعني إشارة إلى كلمة قمر ويعبرون عنه أيضا بماذا؟ ببرج. كلا التعبيرين جاريين عندهم. على أي حال القمر كقمر ينتقل في كل شهر قمري في البروج الاثني عشر بأكملها فيستغرق في كل برج من هذه البروج يومين ونصف تقريبا مو حدي تقريبا واضح الآن يومين ونصف تقريبا. خب و تختلف هذه من شهر إلى شهر يعني لا يوجد أيام محددة لكونه في برج العقرب. مثلا ربما في هذا الشهر يكون في برج العقرب يوم أمس كان في برج العقرب في هذا الشهر كما سيتضح لكم لكن في الشهر القادم يوم 17 ربيع الثاني لن يكون القمر في برج العقرب سيكون في برج آخر. فكل شهر ينتقل العقرب يعني لا يبقى القمر في نفس البرج في كل شهر في نفس المدة. القمر ينتقل في البروج بس مو بدورة متوازية تماما واضح؟ كيف نعرفها؟ كيف نعرف أن القمر في أي برج؟ توجد طريقة سهلة وطريقة صعبة. الطريقة السهلة أن تكون تشتري التقويم الإيراني المكتوب عليه تقويم نجومي بما أننا في إيران يوجد تقويم نجومي أكثر من طبعة يعني أكثر من جهة تستخرجه ويوجد في ضمنه أن القمر في أي برج ويوجد فيه مواضع القمر. هذه الطريقة الأولى الطريقة وهي الطريقة السهلة لكم. الطريقة الصعبة أن تكون رافدا سلفيا فترصد أن القمر في أي برج واضح. وهذا أيضا طريقة صعبة جدا. يوجد عند السلفيين نمط خاص وحيثية معينة في الرصد يعرفون أن القمر الآن في أي برج واضح. هذه الحيثية الثانية وهي الكيفية الصعبة. توجد كيفية ثالثة كيفية سهلة بعملية حسابية 1+1=2 مو؟ نعطيكم كيفية معينة كاتبها لكم أنا تكتشفون فيها أن القمر في أي برج. لا أريد أن أطيل عليكم. طريقة معرفة أن القمر في أي برج شايفين؟ تأخذ التاريخ الذي أنت فيه سنمثل على هذا اليوم. نحن اليوم في 18 من ربيع الأول مجري. بالنسبة للشهور الشمسية نحن الآن في برج الثور. نحن في شهر أرديبهشت فارسي يعني في برج الثور صحيح. لا تقتلوا عن هذه النقطة. ماذا يقول؟ تأخذ التاريخ الذي أنت فيه، نحن الآن في يوم 18، وتجمعه مع مثله، تضيف إليه 18 ثانية، 18 زائد 18 مو؟ تصير كم؟ 36، وتضيف إليه 5، 36 زائد 5 كم يصير؟ 41، وتقسمه أخماسا، إذا قسمت 41 على 5 كم يصير؟ شيل الواحد يعني إذا صار 40، 40 قسمة 5 8، ثم تحسب عدد الأخماس وتحب الشهور الشمسية مبتدئا بالشهر الذي أنت فيه. نحن في أي شهر الآن؟ في الشهر الثاني الفارسي أو في البرج الثاني، برج الثور. فنبدأ نحسب الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، السنبل، الميزان، العقرب، القوس. فنكون في أي برج؟ في برج القوس. القمر يكون في برج القوس. ما تفهمون الآن؟ نحن في أي برجنا الآن بالنسبة للشهور الشمسية؟ بالنسبة للشهور الشمسية نحن في أي برج؟ في برج الثور. ابدأ من برج الثور واحسب 8. ليش نحسب 8؟ لأنه قد فتمنى 40 على 5 فصار عندنا 8 مو 8 أخماس. بعدد كل 5 يكون برج مبتدئا من البرج الذي أنت فيه. أنت في أي برج؟ قلنا في برج الثور. فبدأ الثور 1، الجوزاء 2، السرطان 3، الأسد 4، السنبلة 5، الميزان 6، العقرب 7، القوس 8. فنحن الآن في برج القوس، القمر في برج القوس. خب عندنا واحد إضافي مسلم، ما صار عندنا واحد إضافي رقم إضافي لأنه 41 ناقص. طب الواحد هذا معناها اننا في الربع الاول من هذه المدة. ركزوا على المقصود، ركزوا على المقصود. القمر يبقى في برج العقرب مدة معينة، في برج القوس يبقى مدة معينة. الان نحن في الربع الاول من هذه المدة. لو كان الناقص 2 الاضافي لكنا في النصف الاول، وهكذا.
مثال ثاني، السنة هذه في 15 صفر كانت الشمس في أي برج؟ في 15 صفر كانت الشمس في برج الحمل. جيد، 15 صفر كيف نستخرج الآن أن القمر في 15 صفر كان في أي برج؟ خلينا نشوف، نطبق القاعدة. 15 صفر نجمع 15 زائد 15 لأنه قال تأخذ التاريخ الذي أنت فيه وتجمعه مع مثله وتضيف إليه 5 وتقسمه أخماسا. مجرين خب نأخذ التاريخ الذي نحن فيه هو 15 زائد 15 زائد 5 يساوي كم؟ يساوي 35. خب إذا قسمناه أخماس راح يطلع الناتج عندنا 7. جيد، سنبدأ من البرج الذي نحن فيه. نحن في برج الحمل، كنا في شهر صفر كان في برج الحمل. فنبدأ من برج الحمل ونحسب 7. الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان. إذن في 15 في 15 صفر كان القمر في برج الميزان. لتفكرون الكيفية، تأخذ التاريخ الهجري، أقولها أكررها مرة ثانية بطريقة وبأسلوب مختصر. تأخذ التاريخ الهجري الذي أنت فيه، التاريخ القمري الذي أنت فيه، يعني اليوم الذي أنت فيه، وتجمعه مع مثله. إذا كنت 17، 17 زائد 17. إذا كان اليوم الخامس، 5 زائد 5. إذا كان اليوم الأول، 1 زائد 1، وهكذا. وتجمعه مع مثله وتضيف إليه 5. مثلنا نحن 18، ربيع الأول 18 زائد 18 صار الناتج 36 زائد 5 صار ناتج 41. خب 41 ثم تقسمه أخماسا، 41 تقسمه على 5 يطلع لك الناتج كم؟ 8. ثم تحسب عدد الأخماس، عدد الأخماس 8، وتعد الشهور الشمسية مبتدئا بالشهر الشمسي الذي أنت فيه. نحن الآن في أي شهر؟ قلنا نحن الآن في شهر أردبهشت، يعني نحن الآن في برج الثور، صحيح؟ مبتدئا بالشهر الذي أنت فيه بعدد الأخماس، فما وافق العدد يكون القمر فيه. قلنا الثور 1 نعتبر، الجوزاء 2، السرطان 3، الأسد 4، السنبلة 5، الميزان 6، العقرب 7، القوس 8. إذا نحن الآن في برج القوس، القمر في برج القوس. خوب. ويمكنكم أن تتمرنوا على كيفية الاستخراج. هذه الكيفية ذكرتها بشكل مختصر وكتبتها لكم في الورقة، ومن لم تتضح له الرؤية ربما بعد الدرس إذا تسنى لنا وقت نذكرها لكم مرة أخرى ونفصلها لكم. فعلا لا مجال لي أكثر من هذا في الدرس، لأن هذا أساسا خارج عن درسنا، هذا مو في صلب الدرس، وإنما ذكرنا لكي لا يقال بأن المدرسين يعرضون عن هذه المباحث مع أنها خارج عن الدرس تماما. طبعا أشار هنا أنه يكره إيقاع العقل والقمر في الأقرب، صحيح يكره إيقاع العقل والقمر في الأقرب. طب هناك أيضا كراهات أخرى غير كراهة إيقاع العقل والقمر في الأقرب، مثل ذكر بعض الفقهاء أنه يكره إيقاع العقل في محاق الشهر، يعني في آخر الشهر حيث يكون القمر محاقا. وذكروا أيضا تبعا لبعض الروايات أنه كراهة إيقاع العقد في الأيام المنحوسة في كل شهر المعروفة بالكوامل، التي يعبر عنها بالأيام الكوامل، وهي 7 أيام كما ورد التعبير عنها في عبارة الفقهاء أنها 7 أيام، وهي اليوم 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 21، 24، 24، 25، 20. هذه الأيام يكره إيقاع العقد فيها لأنها أيام الكوامل، الأيام المنحوسة في كل شهر كما ورد التعبير عنها. يكره أيضا ماذا؟ ويكره تزويج العقيم، أيضا يكره تزويج العقيم والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف. يكره للرجل أن يجامع زوجته في يوم الكسوف وفي ليلة الخسوف. وعند الزوال إلا يوم الخميس، عند الزوال يكره الجماع إلا يوم الخميس، فإنه لا يكره الجماع عند الزوال. لا لا، وقت الزوال، وقت الزوال عند الزوال، يعني وقت الزوال مع الأذان قبل الأذان بقليل، هذه الفترة يعني عند الزوال، مو لأن الزوال إنما هو دقائق معدودة، دقيقة أو دقيقتين، واضح؟ المقصود عند الزوال يعني حال وقت الزوال. هذه الساعة التي تزول الشمس فيها إلا يوم الخميس وعند الغروب، أيضا يكره الجماع عند الغروب قبل ذهاب الشفق. وفي المحاق أيضا يكره الجماع في المحاق، محاق القمر في آخر الشهر يختفي القمر، مو يقال فترة المحاق، عند اختفاء القمر يقال مدة وقت المحاق، حالة آخر يوم أو آخر يومين من الشهر. وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ما بين الطلوعين يعني، ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يكره الجماع أيضا. وفي أول ليلة من الشهر أيضا يكره الجماع في أول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان. فاصل. وفي ليلة النصف من الشهر وآخر الشهر أيضا يكره الجماع، آخر الشهر أيضا سيكون هو المحاق، أيضا يكون في المحاق. وعند الزلزلة أيضا إذا كان هناك زلزلة، والريح الصفراء والسوداء، إذا كان هناك ريح صفراء أو سوداء للرياح المخوفة، هذه أيضا يكره الجماع حينها. فاصلة. ويكره الجماع، هذا بالنسبة إلى الجماع، إلى كراهة الجماع في الأوقات المعينة. مو خب هناك كراهات أخرى، أي كلها تتعلق بالوقت. خب هناك كيفيات، هناك كراهة تتعلق بالكيفية. ويكره الجماع مستقبل القبلة، مو بلحاظ زماني ولا مكاني، بل بلحاظ الجهة. ومستدبر القبلة وفي السفينة، يكره الجماع هناك الموضع المكان، السفينة مكان يكره الجماع فيه. ويكره الجماع عاريا، خب شلون تجامع وانت بثيابك؟ يقول لا، المقصود انه لا يتعرى تمام التعري، وعاريا وعقيب الاحتلام، إذا احتلل الإنسان يكره له أن يجامع، بل لابد أن يغتسل أولا ثم يجامع، استحضار، يعني يكره الجماع قبل الاحتلام، قبل الغسل. ويكره الجماع طيب الاحتلام قبل الغسل. فاصلة. ويكره النظر في فرج المرأة، والكلام أيضا حال الجماع بغير الذكر،
يجوز مو حرامها لكن يكره، ويكره الكلام بغير الذكر. والعزل عن الحرة، العزل عن شنو؟ يعني إخراج الآلة، إخراج الذكر حين ماذا؟ إخراجه من الفرج حينما قبيل الإنزال. والعزل عن الحرة بغير إذنها، نعم إذا أذنت هي فلا توجد كراهة. فاصل. وأن يطرق المسافر أهله ليلا، وأن يطرق المسافر أهله ليلا، هذا فيها معنيين. أن يطرق المسافر، المعنى الذي يرتضيه هذا، ولا هذا التعبير في بعض الروايات، هنا يوجد معنيين، لكن الذي يرتضيه العلماء من هذا المعنى هو أن يدخل إليهم في الليل. يعني أنت مسافر، إذا وصلت إلى منزلك لا تدخل في الليل، ابقى خارج المنزل، ابقى خارج البلد، على أي حال لا تدخل إليهم قبل طلوع الصباح. واضح؟ وأن يطرق المسافر أهله ليلا. هناك معنى آخر احتمله البعض، وإن كان أكثر الفقهاء لا يصدونه، يعني إذا أتى من السفر لا يعاشر أهله. ليش؟ لأنه يقول الطرق مأخوذ من، يقال الشخص كثير الهواء كثير الطروقات، وإن كان الفقهاء أكثرهم لا يصدون هذا الاحتمال. على أي حال فالاحتمال الأول هو المتعين. ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها 9 سنين. لو تزوجت امرأة وقبل أن تصل إلى 6 سنين لا يجوز لك أن تدخل بها. ويحرم الدخول بالزوجة يعني الجماع معها، أما الاستمتاع بغير الجماع فلا يقال له دخول. ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها 9 سنين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة 1232 يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.